الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين. العيدان مأخوذان من العود، وأصله التكرار، يقال عاد الشيء إذا ربع وتكرر مرة بعد مرة. والسبب في تسمية العيد عيدا لأنه يعود عاما بعد عام. وقال بعض العلماء: إن العيد سمي بهذا الاسم لأنه من باب الفعل، بمعنى أن الناس يتفاءلون بالرجوع إلى هذا العيد. والعيد مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى قال في عيد الفطر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض المفسرين: إن المراد بهذه الآية الكريمة قد أفلح من تزكى زكاة الفطر وذكر اسم ربه بالتكبير قبل صلاة العيد، فصلى أي صلاة العيد مع الجماعة. قالوا: فهذه الآية الكريمة تدل على مشروعية صلاة عيد الفطر. وأما عيد الأضحى فاحتجوا له بقول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. قالوا: فصل لربك صلاة عيد الأضحى وانحر، أي انحر الأضحية التي شرعها الله عز وجل في ذلك اليوم. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة، وكان أهل المدينة في الجاهلية لهم يومان، أحدهما يوم النيروز والثاني يوم المهرجان، فأبدلهم الله عز وجل بيومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر، وصلى بالناس صلاة عيد الأضحى، وكان ذلك من الأدلة على مشروعية صلاة العيد في هذين اليومين. وأما مشروعيتهما بالإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية هاتين الصلاتين، ولكن اختلفوا هل صلاة العيدين واجبة على كل مكلف أو ليست بواجبة. فذهب الإمام أبو حنيفة النعمان إلى أن صلاة العيدين واجبة، من تركها وهو قادر على الذهاب فإنه يأثم شرعا. وذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة العيدين فرض على الكفاية، وقال بعضهم إنها سنة مؤكدة، بمعنى أنه إذا وجد من الناس من يصلي صلاة العيدين وتحصل به هذه الشعيرة فإنه لا يأثم الإنسان بتركها. وقول الإمام أبي حنيفة بالوجوب تقويه نصوص، منها ما ثبت في الحديث الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض. وقال: أما الحيض فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالوا: فهذا يدل دلالة واضحة على وجوب صلاة العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بإخراج النساء الحيض والعواتق وذوات الخدور، والمرأة العاتق وذات الخدر مطلوب سترها، ولا يمكن أن يؤمر بإخراجها إلا لأمر واجب لازم. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن صلاة العيدين تعتبر شعيرة من شعائر الإسلام التي لا ينبغي أن يخلو بلد مسلم من إقامتها. هذا من عيدان، يومان من أيام الله الخالدة، وعيدان من أعياد المسلمين الماجدة. أما اليوم الأول فهو يوم عيد الفطر، شرعه الله تبارك وتعالى بعد كمال عدة شهر رمضان، فجعله فرحة للصائمين وقربة لعباده المؤمنين. فإذا أتم المؤمن صيامه فرح بنعمة الله عز وجل أن وفقه لهذه الفريضة العظيمة، ووفقه لقيام شهر رمضان. وكيف لا يفرح وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له. وكم من غاب إلى صلاة هذه الشعيرة المباركة قد غفرت ذنوبه وهو في طريقه إلى عبادة ربه. لذلك شرع للناس أن يكبروا الله تبارك وتعالى ثناء وشكرا. قال الله في كتابه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فجعل هذا اليوم بمثابة الشكر لنعمة الله تبارك وتعالى بالصيام والقيام. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على استحباب إحياء السنن، فهو عيد دين لا عيد دنيا، بمعنى أنه ينبغي أن تحيا فيه السنن، وأن يكون الإنسان فيه أقرب للشكر لا للكفر. ولذلك ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنن والآثار في بيان هديه يوم عيد الفطر. فالسنة إذا غابت شمس آخر يوم من أيام رمضان، سواء كان ذلك اليوم هو يوم الثلاثين أو غابت شمس يوم 29 ثم كذفت الرؤية، فإن السنة للصائم أن يكبر الله عز وجل بعد مغيب الشمس وبعد علمه بثبوت دخول شهر شوال، وأن غدا هو يوم عيد الفطر، فيبتدئ التكبير المشروع. والسنة فيه الواردة أن يكبر ثلاثا أو يكبر شفعا، يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإن أوتر فلا حرج، وكان بعض السلف رحمهم الله يكبرون وترا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقتصرون على التكبير دون ذكر للتحميد والتهليل. وجاء عن بعض السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه غدا لصلاة يوم العيد يهلل. فالمقصود أن العبرة بذكر الله تبارك وتعالى، ولكن العلماء رحمهم الله قالوا إن التكبير آفد من غيره، لأنه ظاهر نص القرآن في قول الله عز وجل في آية البقرة: ولتكبروا الله على ما هداكم. فيكثر من التكبير ليلة عيد الفطر حتى إذا أصبح وصلى الفجر، فإن السنة له أن يغتسل وأن يتطيب وأن يتنظف، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر يوم الجمعة فأمر بالطيب والادهان والسواك، وقال في علة هذا الأمر: إنه يوم عيد. قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم الجمعة بالطيب والسواك والغسل، وعلل ذلك بكون الجمعة عيدا. ففهمنا من ذلك أن العيد يستحب له أن يغتسل الإنسان وأن يتطيب وأن يلبس أحسن ما يجد. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى حلة من استبرق فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو ابتعت هذه فتجملت بها يوم العيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. هذا الحديث يدل على أنه كان معروفا عند السلف من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل ليوم العيد. فأخذ العلماء من هذا الحديث وأمثاله دليلا على سنية الاغتسال والتطيب لصلاة العيد. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل للعيد. فقالوا: كل هذا يدل على مشروعية الاغتسال والتنظف والتطيب لما فيه من إظهار شعيرة الإسلام، وحمد الله تبارك وتعالى بذلك من النعم. فإذا اغتسل الإنسان وتطيب فإن السنة له أن يبكر بالذهاب إلى المصلى. والسنة في صلاة العيد أن تصلى في المصلى وهو يكون خارج العمران ولا يكون داخل المدن، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو تيسر وجود المصلى قريبا من المدن فإنه يأخذ حكم السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في المصلى ولم يحفظ عنه أنه صلى في مسجده إلا مرة واحدة، على ما روى أبو داود وابن ماجه أن المطر صب في ذلك العام، فتخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج إلى المصلى. وقد فعل الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخطب قائما، فكان يخرج بالناس إلى المصلى ويأمر النساء بإخراجهن إلى المصلى. وقال بعض العلماء: إنه إذا وجد كبار السن والضعف فإنه يشرع للإمام أن يخلف من يصلي بهم في المسجد، كما حفظ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه فعل ذلك حينما كان بالكوفة. فإذا خرج الإنسان إلى الصلاة فإن السنة له أن يأكل قبل أن يخرج ويتسبح بتمرات وترا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في عيد الفطر خاصة. وأما عيد الأضحى فالمحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر فطره على أضحيته صلوات الله وسلامه عليه، فيتسبح الإنسان بتمرات، وهذا التسبح بالتمر المراد به المبالغة في الفطر. ولذلك قال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم تصدح يوم عيد الفطر بتمرات، وذلك على سبيل تأكد الفطر يوم هذا اليوم من العيد. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على حرمة صيام يوم عيد الفطر. وقال بعض العلماء: لو أن إنسانا صام يوم عيد الفطر وكان صيامه لفرض فإنه لا يجزيه، وتجب عليه إعادة ذلك اليوم. وكذلك من كانت عليه كفارة القتل أو كانت عليه كفارة الظهار فلم يجد ما يعتق به رقبة وأراد أن يصوم الشهرين المتتابعين فصام شهر شعبان ثم إنه صام رمضان فإنه يفطر يوم عيد الفطر وهذا على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. كل هذا تأكيدا لهذه السنة أعني الفطر قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر. فإذا خرج الإنسان من بيته أخرج أهله وأولاده ليشهد الخير ودعوة المسلمين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية أما الحيض فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فيتأكد على الإنسان أن يخرج بأهله وزوجه وأن يخرج بأولاده لشهود هذا الخير العظيم كما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حصول نفع هذا اليوم وعظيم خيره بالدعوة في جماعة المسلمين. فإذا خرج فالسنة له أن يستمر في التكبير تأسيا ولذلك ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا خرجوا إلى صلاة العيد كبروا ورفعوا أصواتهم بالتكبير إحياء لهذه الشعيرة العظيمة. والسنة للإنسان أن يخرج لصلاة العيد ماشيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة العيدين ماشيا والسنة له أن يذهب إلى المصلى من طريق وأن يعود من طريق آخر. ولو فرضنا أن الإنسان كان بعيدا عن المسجد أو كان بعيدا عن المصلى فهل يشرع له الركوب؟ والجواب نعم، يشرع له أن يركب حتى إذا دنا من المصلى نزل ومشي لكي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض السلف إذا قدم أهل البادية لصلاة العيدين فإنهم يركبون الدواب إلى المدينة فإذا أقبلوا على مشارف المدينة مشوا ما بقي لهم إحياء لهذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان من هديه إذا خرج إلى المصلى من طريق أن يعود من طريق آخر. قال بعض العلماء إن في ذلك تكفيرا للخطا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من ذلك أن تكثر خطاه في الخير. وقال بعض العلماء إن السبب في ذلك هو شهادة الأرض بالعمل الصالح فمضى من طريق ورجع من طريق آخر حتى تكون شهادة الأرض له في غير الموضع الأول. ولذلك كان من السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. وقد ذهب طائفة من السلف إلى أن هذا لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى العيد من طريق ورجع من طريق آخر لكي يرى المساكين والضعفة فيحسن إلى أكبر عدد منهم. وكل هذه العلل التي ذكروها واردة ومحتملة فالمسلم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء علم العلة أو لم يعلمها حتى إذا انتهى إلى المصلى فإنه لا يصلي ركعتي تحية المسجد لأن المصلى لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الصلاة بعد الصبح. قبل صلاة العيد. ولذلك ثبتت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل قبل العيد ولا بعدها. ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن الإنسان إذا قدم إلى مصلى العيد جلس مباشرة دون سبق ركعتي التحية، ولكن اختلفوا في المسجد. والذي عليه طائفة من العلماء أن المسجد آكد من المصلى، ثم إذا جلس فالسنة له أن يفعل ما يفعله يوم الجمعة من عدم تخطي الرقاب وإيذاء المصلين، فيجلس حيث انتهى به المجلس، ثم يذكر الله تبارك وتعالى بالتكبير، وينقطع هذا التكبير عند رؤية الإمام خارجا إلى الصلاة، كما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض السلف إلى أن الإنسان إذا ذهب يوم العيد فإنه يسن له أن يكبر حتى إذا بلغ المصلى، فإنه يمسك عن التكبير، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. فإذا خرج الإمام إلى الصلاة فالسنة أن ينقطع التكبير كما قلنا، والسنة للإمام ألا يكون جالسا في المصلى مع الناس، وإنما يخرج عليهم عند حضور وقت الصلاة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء السنة للإمام أن يقدر الوقت بين بيته وبين المصلى، فيخرج من بيته قبل الصلاة بقدر ما يدرك وقت الصلاة عند وصوله ماشيا إلى المصلى. فإذا أراد أن يصلي بالناس فالسنة أن يصلي بهم دون سبق أذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين دون أن يسبقهما بأذان وإقامة، وكان أول من أذن لصلاة العيدين هو عبد الله بن الزبير، وقيل غيره، كان ينادي لصلاة العيدين أن الصلاة جامعة. ولذلك ذهب جماهير السلف والخلف إلى أن صلاة العيدين لا تلحق بصلاة الكسوف ولا الخسوف، وأنه يصلي الإمام بالناس مباشرة، فإذا صلى فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى، ثم يكبر 5 تكبيرات في الركعة الثانية. فالسنة في الركعة الأولى أن يستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها 6. وذهب بعض السلف إلى أنه يستفتح بتكبيرة الإحرام أولا ثم يكبر 7 غير تكبيرة الإحرام، ولكلا القولين وجهه، ولا حرج على من كبر 6 غير تكبيرة الإحرام أو 7 غير تكبيرة الإحرام، ثم إذا انتهى من التكبير فالسنة أن يدعو دعاء الاستفتاح بعد 7. وذهب بعض السلف إلى أن دعاء الاستفتاح يكون بعد التكبيرة الأولى وقبل 7 التكبيرات الباقية أو 6، والأقوى أن يدعو دعاء الاستفتاح بعد التكبيرات كلها، فيستفتح الصلاة ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يستفتح بقراءة الفاتحة وهي واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة العيدين تسمى صلاة. فإذا انتهى من قراءة الفاتحة كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد في الركعة الأولى، واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية، وهذا على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. ومن دخل وراء الإمام وكان متأخرا فأدركه في بعض التكبيرات الأولى فالسنة أن يكبر معه بقية التكبيرات، ولا يلزمه قضاء ما سبق من التكبيرات كما نص عليه العلماء رحمهم الله. فإذا انتهى من القراءة الجهرية رفع كحاله في سائر الصلوات، فإذا استتم ركوعه وسجوده قام إلى الركعة الثانية فكبر 6 تكبيرات غير تكبيرة القيام، ثم قرأ بعد ذلك الفاتحة وسورة، ثم جلس للتشهد بعد استتمام الركعة الثانية، ثم يسلم، ثم يقوم فيخطب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين. وأما الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون قبل الخطبة يوم العيدين، هذا الحديث أراد به عبد الله بن عمر أن يرد على البدعة المحدثة في زمان بني أمية من تقديم الخطبة على الصلاة. والسبب في ذلك أن مروان بن الحكم عفى الله عنه كان الناس إذا صلى بهم صلاة العيد ثم قام يخطب خرج الناس من خطبته، وسبب خروجهم أنه كان يسب علي رضي الله عنه وأرضاه على الحال الذي كان عليه خطباء بني أمية في ذلك الزمان، فكان يفعل ذلك. فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا قام للخطبة انصرفوا ولم يجلسوا إنكارا لمنكره من شتم علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن ثم أراد أن يحرج الناس فقدم الخطبة على الصلاة، فثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج معه إلى العيد قال فذهب إلى المنبر فجذبه أبو سعيد فامتنع وذهب ورق المنبر، فقال له أبو سعيد غيرتم أي غيرتم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا سعيد ليس الناس كما تعلم، فقال رضي الله عنه والله لما علمته خير مما لم أعلم أي لما علمته من هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير مما لم أعلم من الإحداث في الدين والاجتهاد في الرأي مقابل النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنكر الصحابة هذه البدعة لما فيها من تغيير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكرها مع أبو سعيد، مع أبي سعيد كذلك أبو مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد أن يبتدئ بصلاة العيد أولا ثم يتبعها بالخطبة بعد ذلك. والسنة في الخطبة أنها ليست بواجبة، فإذا أراد الإنسان أن ينصرف بعد الصلاة مباشرة فلا حرج عليه في ذلك، وليس الإنصات لخطبة العيدين واجبا، ولكن المسلم ينبغي عليه أن يشهد الخير لأن الخطبة في خاتمتها الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فهذا يدل على فضل انتظار خطبة العيد حتى تكمل، ويدعو الناس ويؤمن على دعائهم، فيصيب ذلك الخير الموجود في الدعاء، لأن دعاء الجماعة الذي ثبتت النصوص باعتباره في المواضع المعتبرة شرعا يعتبر خيرا كثيرا، ومظنة الإجابة كما ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة في الإمام إذا أراد أن يخطب يوم العيد أن يستفتح الخطبة بحمد الله والثناء عليه، كما ثبتت بذلك النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وورد في سنن ابن ماجه بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الخطبة بالتكبير. والصحيح أن الهدي الأكمل والأمثل أن تستفتح الخطب حمد الله والثناء عليه، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الأحاديث الصحيحة. ثم السنة للإمام أن يبتدئ بالوصية بتقوى الله عز وجل، ثم يخطب الناس خطبة جامعة تشتمل على مقاصد الدين والدعوة إلى طاعة الله وتحديد في مرضاته وترك محارمه وحدوده. فإذا فرغ من هذا نزل، والسنة ألا يتنفل الإنسان بعد صلاة العيد. وأما التهنئة بالعيد فقد ثبت في الحديث الصحيح في الأثر الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا لقي بعضهم بعضا يوم العيد قالوا: تقبل الله منا ومنكم. هكذا ثبتت الرواية عنهم. ولذلك قال بعض العلماء إن السنة في التهنئة بالعيد أن يقول: تقبل الله منا ومنكم. وهذه التهنئة المشروعة فيها خير كثير، لأنها تشتمل على دعاء الله عز وجل بالقبول، وإن هنأه بغير ذلك لا حرج عليه، لكن يفوته الأفضل والأكمل. وأما رد هذه التهنئة فقد كان بعض السلف رحمهم الله ممن لا يرى التهنئة بالعيد، يقول: لو قال لي ذلك لرددت عليه، أي لأجبته ولم أمتنع من تهنئته، لأن الله أمر من حي بتحية أن يردها أو أحسن منها. قالوا: فالتهنئة بالعيد آخذة حكم التحية، فيجب على الإنسان ردها، ولكن لا يجب على الإنسان إلقاؤها. والسنة في هذا اليوم كما قلنا أن يظهر الإنسان الفرح والسرور بنعمة الله عز وجل، وينبغي للمسلم أن يتقي فيه العوائد المنكرة والأمور المحرمة، فلا يجوز له البذخ ولا الإسراف، فإن كثيرا من الناس خاصة في هذه الأزمنة قد اتخذوا العيد وسيلة للمبالغة في الشراء والبيع إلى درجة تصل إلى المباهاة والسرف، وهذا من الأمور المحدثة كما نص عليه العلماء رحمهم الله. فللمنبغي للإنسان أن يظهر الفرح بنعمة الله عز وجل على وجه يرضي الله تبارك وتعالى ولا يسخطه، ولا ينبغي للمسلم أن يكون إما يتأثر بالناس إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا، وإذا أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. فينبغي للمسلم أن لا يكون تبعا للغير في معصية الله عز وجل، ولكن يحيي هذا اليوم ببدء الإحسان إلى المساكين وتفقد الضعفة والمحتاجين. ولذلك من أحب الأعمال إلى الله يوم العيد صلة الأرحام، وكذلك الإحسان إلى المساكين والأيتام، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم العيد: أغنوهم عن السؤال، أي أغنوا ضعفة المسلمين والمساكين عن السؤال يوم العيد، حتى يكون ذلك أداء لسرورهم وفرحهم بنعمة الله عز وجل. فالمسلم الموفق من جعل يوم عيده في طاعة الله ومرضاة الله من صلة الأرحام وإطعام الطعام وتفقد المساكين والبائسين والأيتام، فذلك مما تشترى به رحمات الله. ولذلك كان من التوفيق للإنسان أن يبحث عن الضعفة وأن يجعل هذا اليوم يوم شكر لا يوم كفر. ولا بأس بإظهار السرور في الحدود المعتبرة شرعا. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر الحبشة يوم العيد حينما لعبوا بالسلاح في داخل المسجد، فقد كان مسجده عليه الصلاة والسلام مثل مكانا للطاعة والعبادة. فلما جاء يوم الفرح والسرور وسع فيه على المؤمنين وجعل هذا المكان مع قداسته وجلالته وعلو مكانه عند الله عز وجل، كما ثبت في الحديث الصحيح أن أحب البقاع إلى الله مساجدها هذا المكان المبارك، جعله للعب في يوم العيد، الأمر الذي يدل دلالة واضحة على سماحة الشريعة ويسرها، وأنها شريعة رحمة لا شريعة عنة ولا حرج. الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: في الأسبوع الماضي تعرضتم حفظكم الله لساعات الرواح يوم الجمعة، حبذا لو أعدتم لنا ذلك وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن الساعات الخمس التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من راح في الأولى منها كان كمن قرب بدنه، ومن راح في الثانية كمن قرب بقرة، وفي الثالثة كمن قرب كرشا، وفي الرابعة كمن قرب دجاجة، وفي الخامسة كمن قرب بيضة. كيف تعرف هذه الساعات في هذا الزمان؟ والجواب: من أراد أن يعرف هذه الساعات، أولا ينبغي أن يعرف الوقت الذي ينتصف فيه النهار، حتى يعرف الساعة التي يخرج أو يشرع فيها خروج الأئمة لخطبة الجمعة، فيجمع الوقت ما بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وينظر متى تشرق الشمس ومتى تغيب. فلو كان شروق الشمس قريبا من السابعة كما هو الحال الآن، وغروبها قريبا من السادسة، فإنه يكون في هذه الحالة الوقت قرابة 11 ساعة، أي أن النهار ما بين السابعة إلى 12 خمس ساعات، وما بين 12 إلى الغروب 6 ساعات، فأصبح المجموع 11 ساعة. تقسمها على 2 حتى تعرف الساعة التي ينتصف فيها النهار، ويكون ذلك 5 ساعات ونصف. تضيفها إلى الوقت الذي تطلع فيه الشمس، فيصبح في الساعة 12:30 ينتصف النهار. وبناء على هذا فلو أن إنسانا أراد أن يعرف الخمس ساعات فيقسم ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس، فإذا كان خمس ساعات فلا إشكال، الأولى منها للبدنة والثانية للبقرة والثالثة للفجر إلى آخره، لكن لو كانت ست ساعات كيف يقسمها؟ يعتبر الساعة الأولى إلى ما بعد طلوع الشمس، ما بعد طلوع الشمس لساعة، يكون إذا كانت ست ساعات تكون الساعة الأولى ما بعد طلوع الشمس بساعة وربع، والثانية تضاف إليها فتصبح ما بعد طلوع الشمس بساعتين ونصف. وقف على هذا، المقصود أن الخمس ساعات تعرف بعد معرفة الوقت الذي ينتصف فيه النهار، ثم تقسم ما بين انتصاف النهار وما بين طلوع الشمس على خمس، ثم بعد ذلك تعمل عليه. والله تعالى
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم قيام ليلة العيد وجزاكم الله خيرا؟
قيام ليلة العيد ورد فيه حديث: من أحيا ليلتي العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، ولكن هذا الحديث ضعيف، وقد أشار إلى ضعف الإمام الحافظ ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، والصحيح أنه ليس بثابت، وبناء على ذلك فليس هناك سنة مقررة في إحياء هاتين الليلتين، أعني ليلة الأضحى وليلة الفطر. والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول: إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد ماذا نفعل؟ نصلي العيد أم لا؟
السنة إذا وافقت الجمعة عيد المسلمين سواء كان عيد الفطر أو كان عيد الأضحى أن تغني صلاة العيد عن شهود الجمعة، عن شهود الجمعة، فيرخص للإنسان أن يترك صلاة الجمعة ولكن يصليها في بيته ظهرا. فالترخيص بترك الجمعة المراد به ترك الشهود، وليس المراد تركها بالكلية، وهو قول جماهير السلف والخلف أنه يلزم الإنسان إذا صلى العيد، أنه يلزم الإنسان إذا لم يرد أن يشهد الجمعة وكان قد صلى العيد يلزمه أن يصليها ظهرا بدلا عن الجمعة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعد أن خطب يوم الجمعة، بعد أن خطب يوم العيد في يوم الجمعة قال: فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع وإنا مجمعون، أي إنا فاعلون للجمعة. وقد ثبت عن أبي بكر عن علي وعثمان رضي الله عنه، عن عمر وعلي وعثمان أنهم خيروا أهل العوالي وهي عالية المدينة أن يشهدوا الجمعة لما وافقت يوم عيد إبان خلافتهم رضي الله عن الجميع. فدلت هذه النصوص على إسقاط شهود الجمعة، وأنه من باب التوسعة على الناس أن يصلوا في بيوتهم يومها ظهرا. والله تعالى.